مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. وأرحب في بداية هذا اللقاء بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. بطال الله بعمر حضرتك دكتور.
بارك
الله. إحنا اليوم يعني عندنا ملفات عديدة، من أهم هذه الملفات ما يحدث في فلسطين والانتهاكات التي حدثت في يوم الجمعة الماضية والاشتباكات في مسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني. وعلى إثر هذه الاشتباكات تم عقد مؤتمر في الدوحة. أنا أستاذن حضرتك، إحنا معنا التقرير يعني بيستعرض الأحداث التي حدثت في الأسبوع الماضي وما أسفر عنه مؤتمر الدوحة، نستعرضه ونرجع تاني بعد إذن حضرتك. مشاهدينا الأعزاء، تقرير ثم نعود.
منذ عقود متتالية والأقصى يئن من الانتهاكات الصهيونية، ولكن يبدو أن هذه الانتهاكات قد ارتفعت وتيرتها مؤخرا بصورة تحتم على الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في ذلك الصدد. فما فعلته سلطات الكيان الصهيوني يمثل خروجا صارخا على الشرعية الدولية، كما يشكل استفزازا واضحا لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية على السواء. فلقد اقتحمت قوات الكيان الصهيوني المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة في 24 من هذا الشهر، واشتبكوا مع الشباب الفلسطيني مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين. كما اقتحمت كذلك مسجد قبة الصخرة وأطلقت القنابل المسيلة للدموع داخله. وتجدر الإشارات إلى أن هذا الاعتداء ليس هو الأول من نوعه، فلقد تكرر هذا الاعتداء مرات عديدة منذ عام 1967 وحتى الاعتداءات التي حدثت الأسبوع الماضي، وهي كلها تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى وفق مخطط موضوع ينفذ بدقة شديدة، وإن بدأ أحيانا بشكل فردي. وكرد فعل سريع لما حدث من انتهاكات، عقد مؤتمر عربي بالدوحة مؤخرا للتوصل إلى حل للقضية وإجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات، وسط تساؤلات من الجميع: هل يختلف هذا المؤتمر عن سابقيه أم هو مشهد متكرر اعتدنا عليه؟
مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. يعني كان هذا التقرير صورة مصغرة أو يعني تفصيل الأحداث التي حدثت في يوم الجمعة الماضية، وأيضا ما ترتب على هذا الحدث هو انعقاد المؤتمر في الدوحة. وفي البداية بسأل حضرتك، يعني ما هي الدلالة لماذا هذا الوقت تحديدا أن يقوم الكيان الصهيوني بالاعتداء على المسجد الأقصى في هذا الوقت؟
الحمد لله على كل حال، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة أن بيت المقدس المسجد الأقصى أرض بارك الله فيها للعالمين، وهي أرض المسراء والمعراج. يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله لكم، يعني كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وإقامة حكم الله على أرضها بعد تحريرها ممن غلب عليه. وهذا هو مدلول قول الله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة. وده درس لنا وللذين اجتمعوا في مؤتمر الدوحة أن بيت المقدس فلسطين هي ميراث الأمة الواحدة، وقف الإسلامي وتحريرها فريضة، وهي تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي منذ 93 سنة، من 67 احتلت القدس في 7 يونيو. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا عشان نذكر إخواننا الذين انعقد أو ساهموا في عقد مؤتمر الدوحة. واضح أن ثقافتهم الشرعية ضعيفة، وثقافتهم التاريخية طبعا إلا من رحم ربي، وثقافتهم التاريخية ضعيفة، وثقافتهم ومعرفتهم بالعدوان الصهيوني غربي
بطبيعة العدوان
المدعوم من الدول الغربية والمدعوم من المنظمات الدولية واضح إن ما عندهمش فكرة عن هذا الذي حدث، رغم أن الله سبحانه وتعالى قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي، ويقول سبحانه ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها العالمين، ونشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، وأن أبانا آدم عليه السلام هو الذي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يقاتلون على أبواب البيت المقدس حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فالحقيقة يعني كما قلت لحضرتك منذ قليل، واضح المؤتمر العقد والقرار الذي صدر عن المؤتمر الحقيقة يعني مثير للجدل، لأنه بيقول نحن نلجأ للأمم المتحدة لمجلس الأمن عشان يعمل
إيقاف
لجنة لجنة تقصي حقائق، رغم أن المجلس الأمن أن الأمم يعني أول شيء أن الذين أقاموا هذا الكيان على أرض فلسطين بعد إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني هي الدول الأوروبية الاستعمارية، فرنسا وإنجلترا ومعها أمريكا وروسيا، هم الذين قاموا بإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتحوا الطريق أمام الهجرات اليهودية
بالتهويد
لإقامة كيان يهودي على أرض فلسطين اللي هو بيسمى دولة إسرائيل. فلم يكن في شيء اسمه دولة إسرائيل قرب 14 مايو 48، والذي أقام هذا هي الدول الأوروبية، يعني هم شركاء الجريمة. كما أن المنظمات الدولية بداية بعصبة الأمم ومرورا بهيئة الأمم ومجلس الأمن هي التي أصدرت قرار اسمه قرار التقسيم، قسم اللي هو 181-1947 اسمه هذا القرار، قرر تقسيم فلسطين قسمين، قسم للكيان الصهيوني وقسم عربي. والعجيب أن هذا القرار استثنى بيت المقدس من التقسيم، وقال إن بيت المقدس كيان منفصل مستقل سيباراتا كوربوس، وإنه يبقى تحت حماية الأمم المتحدة. وبعدها لما تتابعت عملية التهويد والاستيطان وطرح الموضوع على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن قرارات اللي بيستغيثوا به، يقول فيه إن الاحتلال الإسرائيلي لبيت المقدس احتلال غير قانوني وغير شرعي، وإن عملية التهويد والاستيطان باطلة شرعا، وإن هذا الشعب الفلسطيني له حق إقامة دولته المستقلة دون تدخل أجنبي. ده الكلام. ولكن الأمة كان فيها ضعف سياسي، ويعني نسيت القدس ومسؤوليتها، نسيت أن قضية القدس هي ليست قضية الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، ما هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى تحريرها فريضة. فإذا عاوز أقول النهاردة الموقف ده، معنى هذا أن مؤتمر الدوحة الناس اللي شاركوا فيه إذا كان ده تبع جامعات الدول العربية يبقى فيه ضعف في ثقافة جامعات الدول العربية، والوزراء الخارجية اللي كانوا قاعدين لا يعرفون التاريخ، لأن هذا التاريخ كما قلت لحضرتك يعني أن هو مش عارف أن مجلس الأمن أصدر قرارات وعجز عن تنفيذها، وقد أدان مجلس الأمن أيضا الموقف الدول الداعمة للكيان الصهيوني في القدس، وقال أن القرار ضم القدس إلى إسرائيل باطل، وطلب الدول الأوروبية خاصة أن تمتنع عن دعم الكيان الصهيوني وتكريس الاحتلال للقدس، وكمان أدان أمريكا في داخل قرارات مجلس الأمن
ولم يسمع أحد،
لأنها هي القرار التي تدعم الكيان الصهيوني.
تمام.
يبقى إذن يعني حضرتك هنا المشكلة الخطيرة، إن المؤتمر يجهل ده المفروض اللي يقود العالم الإسلامي. إذا كان جامعة الدول العربية من سنة 45 وعندها عجز وعندها قصور
في ثقافتها عن بيت المقدس دي مصيبة عظيمة، خطر عظيم. هؤلاء أو هذا المجلس الجامعات الدول العربية الذي يقود الأمة، هذا يجب أن ينحى. أصبحت دي قضية شعوب العالم العربي والإسلامي، يعني دي قضية فرض أنا عايز أقول. فهذه طبعا، فإذا القرار هذا في غير موضعه، وأنا قرأت البيان الحقيقة يحزن القلب، لا قيمة له، لا قيمة له، ولن يعيد القدس، بل إن الأمور ستزداد تفاقما يوما بعد يوم.
هو بيقول لحضرتك في البيان الختامي للمؤتمر، طلب البيان الختامي للمؤتمر السلطات الإسرائيلية بوقف السياسات أحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري طبقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان حرية الدخول إليها وعدم المساس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات التهويد.
يا فضيلة الأستاذ، الكيان الصهيوني وضع يده على القدس من 7 يونيو 67، وأصدر قرارات بضم القدس واعتبرها عاصمة موحدة الكيان الصهيوني، والكونغرس الأمريكي أقر للكيان الصهيوني بأنه صاحب بيت المقدس، وأنهم في الدعم اللوجستي دائم للكيان الصهيوني في المنظمات، ومنعت أمريكا بالفيتو صدور أي قرار لإدانة الكيان الصهيوني، رغم أن المنظمة الدولية برضو، علشان الواحد يدرك، منظمة هيئة الأمم وأيضا عصبة اللي هي مجلس الأمن اتخذت قرارات بتعتبر الاستيطان وتعتبر التهويد وتهجير الشعب الفلسطيني وعمل الأنفاق، القرارات مجلس الأمن أدانت ذلك كله أدانته، يعني مدان في قرارات الأمم المتحدة، بل إن الجمعية العامة وجهت اللوم إلى مجلس الأمن لأنه لم يطبق المبدأ السابع من قرارات الأمم المتحدة التي تبيح باتخاذ إجراء عسكري ضد الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين وأرض بيت المقدس. دي قرارات موجودة عاوزة تفعيل، بس عاوزة رجالة. القرارات بتاع قرارات الدوحة دي حاجة تحزن القلب، تعكسه يعني. إذا الشعب، إذا كان هذا على مستوى الذين حضروا المؤتمر، تعكس جهلا فاضحا. لو جابوا أستاذ من أساتذة يرجعوا، إحنا في الكتب المراجع لنا 3 رسائل على شبكة الإنترنت تحت عنوان نحو وعي سياسي وتاريخي واستراتيجي بيت المقدس، فإن مناطقة الاحتلال الصهيوني غربي منذ 93 سنة، وبيت المقدس فإن مناطقة التحويل من 44 سنة، ويمكن الرجوع إليها وبها المصادر والمراجع عشان يدركوا. كان من الواجب، مش قضية يجتمعون ويصدروا هذا القرار الضعيف ولن تستجيب له الكيان الصهيوني. الحتة التي يجب أن نسأل عنها الحقان، يعني أنا هذا، هؤلاء يجب أن ينحوا، هؤلاء نسوا القضية الفلسطينية مش في ذهنهم، نسوا تاريخها، نسيوا ان هي ميراث الأمة الإسلامية، ان هي وقف إسلامي، يعني قضية جنة ونار.
يعني مؤتمر الدوحة لم يختلف عن غيره من المؤتمرات السابقة؟
لا نخلو ده، لا، بس ازداد القرارات حاجة يعني الآن مش عاوز أقول ان في الفم ماء. اللي حصل ده ان احنا قرار نطالب مجلس الأمن ان يبعث لجنة تحقيق في ايه؟ ده اولا هود القدس وطرد رجالها ونساءها، وحصل تغيير ديموغرافي، وهود التعليم، وهود المحاكم، وأغلق وحط المستوطنات بعبارة عن خرسان كتل مستوطنات، وأغلق طرق وفتح طرق، وكل يوم هد للمعالم الإسلامية وتوغل في الاستيطان. الهدف الآن اللي كان لازم يسألوه، ايه الهدف من هذا الهجوم المستمر؟ لانه لما توقف المرحلة اللي احنا فيها دي، قرى الدول الكبرى المتحدة الامريكية اننا في اضعف حالاتنا، الامم منشغلة بثورات الربيع العربي، والان هم يحاولون عبر حائط حبر بوابة البراق اللي هي حائط الماء اللي بيسموها حائط المبكد, هي حائط البراق, عاوزين الآن يدخلوا إلى باحة المسجد الأقصى ويحاولوا يقتسموا زي ما اقتسموا الحرم الإبراهيمي, بدأوا بنفس الحكاية. والآن معنى هذا إيه؟ دي كخطوة أولى عشان
مع استمرار حفر الأنفاق,
حفر الأنفاق
تمام,
عشان تهويل هدم الأقصى عشان يأتي إقامة المشروع الكبير, دولة يهودية من النيل إلى الفرات, وتقيم عاصمتها أورشليم زي ما يقولوا على أنقاض المسجد الأقصى لتحكم العالم من بيت المقدس وتفرض عقائد اليهودية النصرانية على أهل الإسلام. ويدخل في هذا أيضا كما نرى, مش بس كده, أنه يرتبط هذا بالمشروع الصهيوني الذي يستهدف مصر, تقسيم مصر, ويستهدف تقسيم المملكة العربية السعودية, ويستهدف تقسيم أيضا بقية السودان, ويستهدف تقسيم سوريا. احنا نحن مشروع خطير يا أستاذ محمد, ولكن للأسف أن الأمور فين, يعني فين الجدية؟ كلكم راعٍ, وكن فين يا قادة العالم العربي والإسلام؟ فين يا علماء الأمة يا ملح بقى؟ من الأمة إذا الملح فسد؟ فين أنتم؟ فين أنتم يا أساتذة التاريخ؟ يطلع بيان يجتمع أساتذة التاريخ ويقولوا يا إخواننا دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى وتحريرها فريضة, وأنتم تستغيثوا بالمجرم الجاني اللي أباد شر بالشرع الفلسطيني وفتح الطريق أمام التأويل وما زال المشروع مستمر, واللي أعد الخطة لتمزيق ما تبقى من بلاد العالم العربي والإسلامي, وأنه يستهدف أيضا سيناء ويستهدف بقية البلاد المسلمين. فالحقيقة ده شيء هنا بدأ, من المسؤول؟
نعم, معنا اتصال بعد إذنك دوك. أستاذ علي, السلام عليكم.
أهلا, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي للدكتور جمال. وبقول لحضرتك أستاذ محمد, كانت في حاجة واحدة لو اتعملت كانت تغيرت مسار الوطن العربي كله من أول الثورة.
نعم.
ومحدش في مصر يعرفه. عارف القائمين على شؤون الدولة من يوم التنحي لحد النهاردة لو كانوا عملوا حاجة, واحد كان راح زار بس الشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا الممثل عن مصر, هل حد عملها؟ هل حد على قائمين الدولة راح زار هذا الرجل المظلوم ما بين السجون الأمريكية؟ لو كان حد زار رئيس الوزراء أو لجنة من مجلس الشعب أو واحد من المجلس العسكري, والله لو تغيرت سياسة أمريكا بالكامل في الشرق الأوسط. عارف الخطر القادم, النقطة الثانية إيه يا أستاذ محمد؟ اللي هي النهاردة هيدوا الشرعية لقطر إن هي تساعد الثوار وهينزف الدم الإسلامي. خد بالك دي النقطة اللي جاية, يعني دلوقتي قطر بتقوم بدور مش الدم الإسلامي مش حل, محتاج حلول. لو في جامعة عربية فيها إرادة يتجمع كل يعني من كل بلد دولة عربية 1000 شاب يروحوا في سوريا ويفضوا هذا الاشتباك, لأن الاشتباك الخطر اللي جاي الفض هيبقى بالدم, وده طبعا في الشريعة الإسلامية. ومعك فضيلة الشيخ, عمر ما يجي حلول بالدم الإسلامي. أين السياسة العربية؟ أين إرادة مصر؟ إرادة مصر فينيا؟ فبقول لحضرتك لو كان واحد زار راح أمريكا فعلا يقول لك
أنا بشكرك يا أستاذ علي, أنا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ محمد.
والله يعني بارك فيكم, ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يحفظك.
ربنا يتقبل هذا العمل. وبقول لك بحب الدكتور جمال عبد الهادي جدا, أنا من سوهاج, ويريت يعني الدكتور جمال عبد الهادي يشرفنا سوهاج, إحنا طالب الجامعة سوهاج, وياريت يعني نود يعني نرى الشيخ في الجامعة أو نرى الدعاء في الجامعة, إحنا مفتقدينكم, وإحنا يعني هنا في الصعيد بأمس الحاجة للدعاء كلهم.
نعم.
لقد شرفنا الدكتور جمال عبد الهادي بعد الثورة مباشرة بلقاء, ولكن يعني نريد أن يمن علينا بلقاء آخر إن شاء الله
بإذن الله تعالى. أنا
ربنا
بشكر.
يبارك فيك يا شيخ جمال, وأنا بحبك جدا, أنا من طلاب جامعة سوهاج وأنا بحبك جدا, ونفسي أشوفك في الجامعة ونفسي أقبل إيدك كما قبلتها أول مرة.
أنا بشكرك أستاذ محمد على اتصالك. دكتور جمال, خلينا نتوقف مع الحدث الذي حدث في الجمعة الماضية وهذه الانتهاكات في نفس الوقت اللي كان فيه إسماعيل هنية في مصر وعلى منبر الأزهر بيتكلم مع الناس في جامع الأزهر, مع المصريين ولدعم القضية والانتفاضة والأخرى في نفس الوقت، يعني تزامن هذه الاشتباكات. حضرتك شايف ان في يعني رابط ما بين هذه الأحداث وهذا اللقاء؟
يعني هذا يعني قد يشكل يعني ايه، لكن هو المخطط الصهيوني لاستكمال تهديد القدس وطرد أهل بيت المقدس ويعني تقزيم القضية الفلسطينية وإخراجها من اهتمامات المجتمع الدولي، دي سياسة مستمرة. يعني عاوز أقول كون إنه جه زار مصر والشعب مصر خرج في 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 مظاهرة رائعة في يوم الجمعة التي شرف فيها إسماعيل إسماهنية مصر بزيارة الأزهر، وكانت الكلمات شعب مصر كله قال لن نعترف بإسرائيل وإن لن نفرط في حرب ترامب في من بيت المقدس وإن دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى وتحريرها فريضة في رقابنا. هذا غاضه أن يتواصل الأخ الإسماعيل هنية مع شعب مصر هذا في أثناء زي ما نقول في ربيع الثورة المصرية، هذا طبعا يغيظهم لأن أصبح طبعا النظام السابق كان يحول بين الأمة وبين التواصل بين إخوانهم في غزة، فهذا لا شك فيه يغيظهم. وهذا يعني وعشان كده هم تهددوا إسماعيل هنية لأنه مجرد أنه كانت الزيارة دي موجودة، لكن هم مخطط التهويد مستمر يعني مش مرتبط. لكن حتى اللي قالها الأخ الكريم الآن اللي بيذكرنا الأستاذ علي بيتكلم، المفروض الآن إحنا ما عندناش حكومة الشرعية دلوقتي، لكن المجلس العسكري بيتحمل أصبح يمثل الحكومة الشرعية ومجلس الوزراء، كان لابد لهم موقف. يعني عاوز أقول أنتوا ناس مسلمين وفيكم طبعا، لكن هذه فيها بيت المقدس دي تحريرها في رقاب الأمة كلها مسؤولية الأمة المسلمة، فكان لو يتخذ في موقف حاسم. يعني وفين الراجل اللي اسمه العربي، ما عرفش ده كان في المؤتمر بتاع الدوحة ولا لا، لكن لو اتخذوا موقفا حاسما وانه مفروض على الاقل استدعى السفير الامريكي او على طول قرار طرد السفير الاسرائيلي من مصر وقال له ده خط احمر، المسجد الاقصى وباحات المسجد الاقصى خط احمر لا يجوز، وانتم تبعا هذا انتم لا تريدون تهدئة الأمور ولكنكم تسيرون الأمة كلها علينا، ونحن لن نقف موقف المتفرج لأن دي مسؤولية مصر مش مسؤولية أي حد تاني. الكل مسؤول طبعا شرعا وقانون، لكن مصر بالذات لأن هي القائد والمعلم والكل يخاف يهاب مصر، ولو قالوا الكيان الصهيوني احنا نطرد السفير هنوقف ضخ الغاز انه لن نسمح بمياه تأتي الى سائف، اعتقد الموقف اختلف. فلذلك انا في تصوري الموقف أنا أطالب الآن أنا المجلس العسكري أقول له قم بفرض الله عليك، الحكومة الجنزورة ما سمعت صوتها لأنه مشغولين، هي القضية الآن المشغولية ونسوا أن في حاجة اسمها مقدسات، مقدسات الأمة المسلمة من 63 90 سنة وهي تاني من وطأة الاحتلال والتهويد، وإحنا نقع تحت وطأة التكليف، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك، حرروها وقيم حكم الله على أرضه. مش قادرين نصطاد، خايفين تصطدموا معهم، عندكم على المقاطعة قاطعوهم في تجاراتهم، اقعدوا لهم كل مرصد، لكن المقاطعة يجوز. وتقاطع مين؟ مش هي وبس، تقاطع أمريكا اللي غرست الكيان الصهيوني واعترفت له ببيت المقدس إنه دولة عاصمة له وتدعمه عسكريا واستراتيجيا، وإنجلترا هي التي صاحبت وعد بلفور وهي صاحبت وعصبة الأمم التي أصدرت قرار الانتداب تفويض بريطانيا لتهويد فلسطين. يعني كل الدول الأوروبية نستطيع الآن أن نقاطعهم سياسيا، نعلق الاتفاقات ونعلق اتفاقية كامب ديفيد ونوفق في اتفاقية الكويت، يعني ونقاطع المنتجات الأمريكية لأنهم يدعمون العدوان، هم يعرفونه جيدا، يعرفون التاريخ. لكن النهاردة تصور أن الكيان الصهيوني والدول الغربية هتبقى مبسوطة جدا لأنها شاهدت بيانا خارجا يعكس ضعف في ثقافة الأمة، وأن الأمة مش عارفة دي القدس بتاعت مين وإيه واجب الأمة احتجاهها، وأن اللي بيجي ده يعني شيء يعني مجرد يبعث لهم لجنة علشان تتقصى الحقائق، لكن المسألة مش هتقف عند كده، ويقول المفروض ده يسيء إلى مشاعر. طيب يزيد مشان يسيء إلى المشاعر ويستمر المخطط للتهويب مستمر. فأنا بتعقد دي المأساة، المسألة الآن إن نجحت أولا العبث بمناهج التعليم والعبث بمناهج الإعلام أن أدى هو التطبيع مع العدو خلى قطاع من الأمة. ده حال الأمة كلها على فكرة، حال الأمة كلها إنها نسيت بيت المقدس فلسطين، وإن دي ميراث الأمة المسلمة، المسلمة الأمة الواحدة بمسلميها ومسيحيها وفيها مقدسات إسلامية وغير إسلامية. لكن المشكلة الأخطر من ذلك مش بس مشرط إنها نسيت، ده دلوقتي معنى هذا إنها لن ترى إن ده فرض الله عليها إن هي تقوم بتحريرها، وكمان هتستمر في التطبيع مع الكيان الصهيوني. نسي القضية ونسي الشهداء التي قدمتها مصر والتضحيات العالم العربي والإسلامي، يبقى هذا إن الكيان الصهيوني خلاص وهو عبث بذاكرة الأمة، وهذا يستلزم علينا لازم يبقى أن حل
الموقف. نعم أنا أستاذن حاكم أستاذ المشاهدين في فصل قصير ثم نعود، فكونوا معنا وتابعونا تكرم.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136، إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49، إن كنت من مشتركي خدمة فودافون، وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث. اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا. هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعد، أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المرور، أي حكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. من باعنا؟ قم من ترابك يا ابن العاص، في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال، قم يا بلال، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا. اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151. دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معنا طوال اليوم ساعة بساعة لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم. وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان. فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر، وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم مجددا، ومازال الحديث موصولا مع حضراتكم من خلال نقطه التحول. دكتور جمال، قبل الفاصل كنت بتكلم حضرتك على تفعيل دور مقاطعه الكيان الصهيوني، وايضا امريكا التي تساند هذا الكيان. خلينا نقول لحضرتك في ظل يعني مطالبه حضرتك لمقاطعه الكيان الصهيوني، بالامس عندما كان هناك قضيه التمويل الأجنبي ومنها 16 أمريكيا في القضية، كان بيهدد وتستنكر كلينتون بأن إذا تم محاكمة هؤلاء سوف يتم قطع المعاناة.
المعاناة أولا نفوض عن المعاناة، قبل ذلك تحدثنا وقلنا أن المعاناة الأمريكية لا يستفيد منها الشعب المصري،
صحيح،
ولا القروض الأمريكية يستفيد منها الشعب المصري. والدليل على ذلك أن الفترة اللي فاتت لا كان في مشروعات صناعية ولا مشروعات زراعية ولا تجارية، يعني البلد قائم على القروض. هذه القروض لم تنشئ لنا يعني اقتصاد قوي، بالعكس أصبح عندنا اقتصاد قائم على القروض الربوية. وتكلمنا عن كتاب دينا جل في المشكلة. الآن أنا عاوز أقول المنظمات المجتمع الدولي والمعونات دي لا يستفيد منها شعب مصر، بل هي على العكس. طيب الناس المتهمين، أنا أعتقد أن المنظمات دي موجودة فعلا بعلم الحكومة المصرية، عشان كده أنا بقول يجب الناس المفروض اللي بحاول حققوا مع الناس دول، لازم وزارة الخارجية يطالبوها بفتح ملفات منظمات المجتمع المدني، لأن في اتفاقيات تمنع محاكمة أي أمريكيين أو ناس يرتبطون بالولايات المتحدة الأمريكية على أرض مصر، ممكن تطلب محاكمتهم في أمريكا. لكن أنا مش قادر أفهم لغاية النهاردة ليه الولايات المتحدة الأمريكية ما استخدمتش الورقة دي، إن المفروض يقول لك هاتهم عندنا. بالإضافة إلى إن حتى أجهزة الاستخبارات، يعني لما يبقى في حد تابع أجهزة الاستخبارات الأمريكية هنا، ما تقدرش مصر تحكمه ولا تقبض عليه، لأنه مرخص له أصلا من النظام السابق. ودي القضية الخطيرة، إن الأجهزة الأمنية بتاعتنا كان يتمركز فيها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وفي اتفاقات أمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقات أمنية مع الكيان الصهيوني.
عشان كده لم يحضر أحد من المتهمين بالأمس في المحكمة.
لا أدري، أنا ما بتابعش، لكن المفروض لا شك فيه، يعني كل هذه ماذا يترتب عليها؟ سيترتب عليه إيه عن التمويل الأجنبي؟ لما القضية كان مدر كان بده يكشف مين وراء أحداث مسبيرو، مين أحبار أسباب الأطفيع، أسباب محمد محمود مجلس الوزراء. قالوا لنا في الجهات الأجنبية، فين ذي الجهات الأجنبية بقى؟ عايزين نعرف من القاتل، مين اللي سبب المشاكل، اللي حاول يجهد هذه الثورة وما زال حتى النهاردة يتآمر على أمتنا.
نعم.
فلذلك أنا أتصور زي اللي بيحصل للمحاكمات الهزلية دي اللي انتهت في النهاية بالإفراج عن بعض الناس في بعض الأحداث اللي هم قتلت الثوار في مناطق مختلفة، لأن التحقيقات بعتعت النيابة، يعني لم يعني ما كانتش بالقوة التي تسمح بإدارة هؤلاء الناس القتل. فلذلك أنا عاوز أقول قضية المجتمع المدني واحنا نعمل كأن احنا يعني امريكا، احنا ما بنخافش من امريكا. سيدي الله، يعني الواحد عاوز يقول المسائل دي كلها خلينا نشوف هيعملوا ايه، لكن احنا ما يهمناش كثير محاكمات بتاعت لازم زخم اعلامي وبكره وبعده يقول لك خلاص تم التوافق وفيها عملنا مش عارف ايه كذا، لكن في النهايه مش قضيتنا. قضيتنا احنا الثوره، عاوزين احنا لنا اهداف ثوره 25 يناير 21 من صفر تحتاج الانتخاب بسرعة إلى يعني تأسيس مؤسسات المجتمع المدني. عاوزين انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. عاوزين مفروض انتقال السلطة التشريعية والتنفيذية إلى الكيان المنتخب. عاوزين كمان في نفس الوقت أن يبقى لنا موقف داعم للاقتصاد، وخاصة الآن يجري تصفية العملية القضايا بتاع الشركات اللي أسندت إليها أعمال وعطيت أراضي بلا حساب، وفي محاولة لتصفية الأمور معاهم، ودي قضية أرض الناس مكره بعض عشان تزرع مش هتلقى أرض عشان تزرعها في هذا المجال.
نعم، معنا اتصال بعد إذنك دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بحب أن أنا أحيي شيخنا الجليل وأقول حضرته يعني أنا بحب الله في الله، ويريدني أقبل رأسه وإيده، لأني أنا من المشايخ اللي أنا يعني كل يوم بحاول أدور على أي برنامج أتفرج عليه، لأن الشيخ جمال بصراحة شيخ لا يخاف في الحق لو متلائم ولا خيرت من أي سلطان من أيام حسن مبارك وما قبل حسن مبارك.
نعم.
أول حاجة أصلا حبيت أن أنا أحييه على الهواء، لأن أنا بحب جدا الشيخ ولكني لم ألتقي به.
نعم.
الحاجة والثاني حاجة بحب أترحم على الشيخ سلفاع سور رحمة الله عليه وربنا يسامحه ويغفر له رب. وليه تعقيد بسيط على أحداث سوريا، يعني أحداث سوريا بتفكرني زي أحداث غزة، نفس موقف مصر أيام ما كان إخواننا في غزة بينضربوا، نفس النظام القائم دلوقتي، ما هي إلا مجرد إدانات وكأن ما فيش مجلس الشعب محترم دلوقتي، مجلس الشعب شرعي ناس كلهم يعرفوا السنة والقرآن، وما فيش أي موقف أنا شايفه بيتاخد قدام هذا الكلب السوري النصراني النصيري. تمام. وعندي سؤال بحب أطرحه على كل الطرق الإسلامية، ليه التردد حتى الآن في دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ هل هم يجدوا يعني من يرفع راية الإسلام في باقي المرشحين 10 أو 15؟ هل هو فيهم أفضل حتى لو هنقول بناخد بالكلام المعلن أفضل من الشيخ حازم؟ فده سؤال محيرني جدا.
نعم.
وبطلب من الشيخ حازم أن يبقى عنده الحيطة، لأن أنا يعني هو علينا أن نحتاط، لأن أنا شايف البحث مع الدكتور أبو الفتوح سواء أنا أو السيد عمرو موسى ما هي إلا مجرد خبطات بسيطة، لكن التركيز كله هيبقى على الشيخ حازم، وده مش كلام الواحد بيهول ولا الواحد عنده خوف، لكن الواحد فعلا عنده قلق، لأن أسهم الشيخ حازم بتدل أن هو بإذن الله يكون اكتساح.
نعم.
وأن عملية أنا بتوقع ربنا يحفظه يا رب الشيخ حازم.
نعم.
لو اختيل هتكون عملية محاولته قتل وليس إصابة، لأن الشيخ حازم إذا حاول يعملوا فيه أي مكروه شعبيته هتزداد أضعاف الأضعاف.
صحيح.
ومش هيبقى مستاهل أنه يحتاج انتخابات لأنه ينجح بالتزكية. فياريت الشيخ حازم ياخد الكلام على محمل الجد، لأن إحنا في حلقة مصلية ما بيننا وبين الصابة، ومش عايزين رئيس زي رئيس تونس واللي بيقال الله ينتهي منه على الشيخ وجد غنيم يقول لن نسمح لهذه الجراثيم أن تنبت على أرض تونس، لما المرزوق يطلع يقول كده وما يجيبوا لنا واحد زي بتاع اليمن من بقى أول حاجة يقولها في الخطاب بتاعه أنا حارب تنظيم القاعدة، وكأن بيقول لأمريكا يا أمريكا ما تقلقيش علي عبد الله صالح ما مش هجيب لك واحد تاني. يا جماعة يعني الشيخ حازم هو بإذن الله هيكون اللي هيطبق إن شاء الله، وإن أحسنوا عنده كده. وعلى رأي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، إن أحسنت فقوموني وإن أخفقت فأعينين. أنا يعني أنا مش عارف أقول اللفظ بالصراحة مش فاكره بالضبط، بس أنا يعني يريد كل الناس تدعم الشيخ حازم، وجميع المشايخ ما يفكروش ولو للحظة تدعم الشيخ حازم، لأنه هو الوحيد اللي بينادي تطبيق شرع الله. لأن أمريكا يا جماعة بعد الثورة ما راحتش رمت في البيت، أمريكا قعدت تفكر، ما قالتش حسن مبارك حبيبنا يا جماعة مشي خلاص عنا، لا قعدت تفكر إزاي تجيب واحد تاني اللي هو التوافق اللي بيسموه اللي هيجي يتأمر على الثورة يتأمر على الإسلام. فياريت كلنا ندعم الشيخ حازم ونحسبه عند الله خير وشيخ بإذن الله. السلام عليكم.
بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء. معانا الأستاذ عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أخي محمد؟
الله يحفظك.
كيف الحال؟
بارك الله فيك.
وقب الجبين ويد الشيخ الجليل فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، ونسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يبارك لنا في عمره، فيعني نحن خسرنا يعني والأمة خسرت رجلا بطلا مجاهدا على نفس النسق، ألا وهو فضيلة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله، وجعلنا الله على دربه وعلى الحق إن شاء الله. ربنا يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين. وأنا أضم صوتي لصوت أخي المتحدث قبلي، فعلا يعني لماذا تردد بعض المشايخ ومن الرموز؟ يعني نحن يعني نحترمهم ونذلهم، ولا يعني الأمر لا يعني لا يحتمل
أي تأخر فعلا كما يقول شيخنا حازم أدركوا اللحظة أدركوا اللحظة. طيب. من الآخر كده محتلين إلى الآن النظام. والله أنا أستشعر أننا في الأرض المحتلة أقسم بالله، وكنت أقول كده لإخوتي يعني إحنا في الأرض المحتلة. فمبارك غار لكن فيه له أذناب وله، فإحنا يا مشايخ نحن نجلكم منتظرين إيه رحمكم الله.
نعم أنا بشكرك أستاذ عماد، شكرا جزيلا لك على اتصالك. خليني أتوقف مع مدخلك الأستاذ علاء وبيتحدث أن ما يحدث في سوريا كان هو صورة مما حدث في غزة سنة 2008، ولم يتحرك النظام السابق وبنفس كيفية النظام الحالي تعامل مع سوريا كما تعامل النظام السابق مع غزة.
الحقيقة الناس بتتعامل مع الملف السوري بصورة الحقيقة محزنة، رغم أن سوريا تعتبر خط الدفاع الأول لمصر، مش الكيان مش 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 بس الأرض المحتلة، خط الدفاع الأول. نمرة اتنين، إن الآن ده مش بس سوريا اللي هو رئيسها المجرم العلوي النصيري هو الخطر فقط، ده الآن بدأت إيران حركت بعض وحداتها البحرية علشان تدعم هذا العدوان الواقع على الشعب السوري، بل أنها دعمته أيضا بسلاح عبر في سفن عبر قناة السويس. والحقيقة طبعا لا أتصور الموقفنا نحن لا ينفصل عن الموقف اللي حصل سنة 2008. يعني المفروض احنا الآن مش بس مصر، ده المفروض انا بطالب العالم العربي المملكة العربية السعودية ودول الخليج، اللي المفروض يا اخواننا اللي بيجري الآن في سوريا بيعرض الحرمين الشريفين وبيت المقدس للخطر. هذا يستلزم لأن الآن في عبارة عن جهود في تضامن كامل ما بين الصين وروسيا وإيران والولد الموجود في لبنان لدعم الكيان. فلو ضاعت سوريا من أهل السنة والجماعة تبقى مصيبة عظيمة. فلذلك القضية المسؤولة مصر كان المفروض يبقى لها موقف واضح. لما نشوف الولد اللي يعني لما نشوف المناظر اللي شفناها، الأولاد يذبحون من الوريد إلى الوريد.
نعم.
الولد أبوه خرج علشان يجيب له لقمة خبز، وبعدين قتل الأب ما رجعش، قال يا ريت بس أبوه يرجع ما يخرج خبز. انتهاك للحرمات والقتل استحر في الأمة ليل ونهار، وبعدين ينعقد مؤتمر في تونس وفي مقترحات، خرج المؤتمر لم يحاول أن يدعم الشعب السوري. وفي الناس اللي كانوا موجودين حتى من النقلة أنا ما أعرفش كان قيمته إيه، يعني أنا عاوز أقول ده كله أنا ما بلومش الناس دول لأن دول، لكن أنا مصر الآن مصر القائد، أمننا القومي يرتبط بأمن سوريا يا إخواننا، أمن مصر والعالم العربي يا عالم يا عربي، أمننا يرتبط بأمن سوريا يا إخواننا. الغوث الغوث، النجاة النجاة. إيه اللي يمنعكم أنكم أنتوا الراجل ده تسربوا الخيل إليه لتكسيروا شوكته؟ ما ربنا قال فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولا تسمحوا بأي تدخل أجنبي. أنتوا عندكم قوات في البر والبحر والجو، لأن دي أمنكم القومي، أمنكم القومي أن تكون سوريا، لأن هي اللي بتدفع عن المملكة العربية السعودية وعن جزيرة العرب وعن اليمن وتدفع عن مصر، وهي أرضا نحن أمن القومي. والكيان الصهيوني هذا خطر، يبقى لو ضاعت سوريا تبقى مشكلة خطيرة. يبقى أصبح الطريق مفتوحا أمام المد الإيراني الشيعي إلى داخل المنطقة
المسلحة،
فدي مصيبة عظيمة. فأنا عاوز أقول يتحمل الآن النظام المصري، الحكومة المصرية تتحمل، وأيضا الحكومة السعودية والحكومة الذين يملكون قوات في البر والبحر والجو. ربنا قال أنصر، ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كالبنيان كان يشد بعضه بعضا. وكمان كيف الأمر يستمر ومجلس اللمن وهيئة الأمم كل المنظمات الدولية قاعدة بتتفرج. عشان كده أنا بقترح أيضا من الآن في مصر الثورة ومصر الموجودة في ليبيا، لأن المفروض ما أعرفش تونس راحة فين الآن، يعني أجهضت الانتخابات الرئاسية وطلع لنا المرزوقي كمان، مصيبة عظيمة. الواحد زعلان على الدماء التي أريخت وبدأ يتكلمون، فأنا أخشى الالتفاف
على الثورة،
على الثورة أيضا رؤوس الجلسة هنا أن طلع لنا واحد يعني ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا قيم علشان يبقى في النفس من امتداد للنظام السابق.
نعم.
فلذلك أنا عاوز أقول أنا أطالب الآن الحكومة المصرية ابتغاء مرضات الله وحرصا على الأمن القوم المصري والعالم العربي والإسلامي. مصر أنت المسؤولة.
نعم.
أنت القائد. من مصر هنا خرج صلاح الدين عشان يحرر بيت المقدس، خرج من هنا قطز عشان يكسر شوكة المغول والتتار، وظلت مصر الرديف الرديف للعالم الإسلامي، الجدار الذي يصد حوالي يمكن 13 قرن من الزمان يا أستاذ.
نعم.
محمد، فأنا بقول يا أخواننا انسوا ذواتكم، تجردوا، متاع الدنيا قليل، ما فيش حاجة، خلوا التاريخ يكتب عنكم ان كنتوا في لحظات فاصلة حرصتم على انكم انتوا تحفظوا خط الدفاع الاول، يعني الدفاع عن شعب سوريا العزيز اللي كان عبر التاريخ مدى مصر وسوريا خط واحد في مواجهة الحروب الصليبية وغيرها.
معنا اتصال من المغرب بعد اذنك دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اشكركم اخي، انا لا 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 اعرف كيف اتكلم. وضعنا في المغرب نعيشه في معكم في سوريا. لا اله الا
الله.
والله يا اخي عندي ابن 4 سنوات لما راى جثة على الارض فاذا به ينطق نطقه الله الذي خلق السماوات والارض بقوله يا الله يا الرحمن.
احنا بنشكر اتصال حضرتك، يعني شاكرين على شعورك وعلى اتصالك يعني وتفاعلك مع قضية في اخواننا في سوريا. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ احمد السلام عليكم.
عليكم السركاته.
اتفضل يا فندم.
هو في مداخلتي بعقب على الكلام اللي قاله الدكتور الجنزوري في البيان. نحن ما ننتج ونقول العرب ما ادلناش واوروبا ما ادلناش وامريكا ما ادلناش وان احنا قادر علينا ان احنا نشتغل شحاتين يعني. معنينا من السهل جدا نجيب موارد مضاعفة من موارد ناخر الافتراج. وامر بسيط جدا، ولا هنعمل زي ان عمل جواب ونص التأميم، ولا طبعا التأميم ده ضد الدستور وما هوش سلوك في العصر احنا موجودين فيه. لا، التأميم ده بعطف عليه الزمن اميمات. لكن من السهل جدا ان انا اراجع العقود اللي اتباعت بها اراضي، سواء اراضي اسكان او اراضي زراعية ايام محمد ابراهيم سليمان وايام امين ابوظة والاف وملايين الاسبنة. من السهل جدا اراجع العقود ولاقي سرق اسعار خرافي ونجري الناس تكتب حاجة دي مش هنحضر حاجتهم ولا هنعممها. حاضر تعالى الفرق الحقيقي كذا وانت واخد بكذا، هتدفع الفرق يدخل على الحد اللي انت دفعته والباقي بيقعد ما زاد على دخل موارد الدوله مش اقل 100 مليار 200 مليار. ولا احنا محتاجين لا العرب ولا للذل لحد، واحنا عندنا موردنا وعايزين بقى نشكر الله. احنا قدر علينا نشتغل شحاتين على طول.
صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا. مع انصار اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. بسجل حاضر. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا استاذ محمد والشيخ جمال ربنا يحفظك.
الله يحفظك.
بس انا عايز اقول بس حاجه بسيطه كده، اقول مش احنا اللي عايشين في ذل وخضوع يعني، ومش ليه دلوقتي الوقت وظهر الرجل اللي احنا باذن الله لو مشينا وراه هنفوق من الهم اللي احنا فيه ده. اللي هو الشيخ حازم طبعا بلا شك يعني.
الذل والخضوع اللي احنا فيه ده.
ليه التباطؤ جدا ده في دعمه وفي تأييده مع انه مش من العقل ابدا. ماشي، هو في اصلا كنا بتقال اللي احنا هقمناها يعني لما يتقفل باب الترشيح. احنا هنستنى لما يتقفل باب الترشيح. بس مش من العقل ابدا ان في واحد مرشح اسلامي حق ينزل راس قدام الشيخ حازم. ده مش معناه اللي هدف واحد بس تشتيت اصوات وتفتيتها. ما هو استحاله واحد ينزل زيه دلوقتي، ولو نزل يبقى غرض منه حاجه ثالثه. فما لهاش كلام. طب ليه احنا ليه بيعمل كده في نفسنا؟ ما العزه جايه لنا لحد عندنا، ليه بنرفضها؟ وليه عايزين نعيش في اللي احنا عايشين فيه ده؟ انا بصراحه مش فاهمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب خليني برضو اتوقف مع الاستاذ علاء اللي كان عمل مداخله معنا في الاول وكان تطرق نقطه النظام السابق والنظام الحالي ويتعامل نفس القضيه. وأيضا موضوع الرئيس التوافقي، وهناك رئيس توافقي في تونس ورئيس توافقي أيضا في اليمن. وللأسف الشديد خلينا نتوقف مع الاثنين، يعني مش على الصورة اللي كنا نحلم بها بعد هذه الثورات، إن هم يخرج علينا سواء المرزوقي ويعترض على الشريعة، وسواء مع منصور هادي ويعترض أيضا على، يعني يقول سوف يحارب القاعدة، كأن أول حاجة ليه هو جاي يحارب القاعدة.
يعني أنا أود أذكر يا الذين آمنوا خذوا حذركم، ربنا ادينا نماذجه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا شك في المحاولات تجري على قدم وساق لإجهاض الثورات، لكن الموقف في مصر يختلف. مصر الأمة يقظة صاحية، وما اعتقدش تسمح يعني بالتفاف على الثورة. سيحاولون كل مرة، يعني الجرائم اللي جرت في مسبير ومحمد محمود ومجلس الوزراء، كل الهدف منها كان إجهاض الثورة. لكن الناس الآن واضح أنهم يدركون هذا الذي يجري، وأعتقد أن ربنا إن شاء الله، لكن يحتاج إلى خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم. ده القدر المفروض لازم ننتبه في هذا الانفلات الأمن ده، لأن هو ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وتعاتكم فيميلون عليك عليكم ميلة واحدة. فدي مسألة ما فيهاش كلام، سيظلوا يحاولوا إجهاضوا فكرة إسلامية الثورة وإسلامية الرئاسة وحاولوا المشروع الدولة، كل ده إجهاض الدستور عشان يطلع الدستور هزيل كل ده. لكن أعتقد هذا يحتاج منا إلى اليقظة والحل. الشيء اللي أنا أذكر به أنه الأخ اللي بيقول خلي بالكم أحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، أن قضية اغتيال القيادات دي خطة استراتيجية وضعتها المخابرات الأمريكية مع المخابرات الصهيونية، وذكر هذا حامد ربيع في كتابه مصر والحرب العقادم واحتواء العقل المصري. قال إن في كتاب احتواء العقل المصري قال إن المخابرات الأمريكية والمخابرات الصهيونية الإسرائيلية بالتوافق مع مخابرات حلف الأطلنطي وبتحالف وثيق مجلس الاستخبارات المحلية تقوم بجمع معلومات عن أدق أجزاء الجسد المصري، وخاصة أنها ترصد كل القيادات القادرة على التغيير وتحقيق المصالح الحق للشعب وتصفيتها سواء بالسجن أو الاعتقال أو القتل. فإذا دي استراتيجية ثابتة، ومحاولات اللي جالت المرة في الأيام الراجل بتاع وزيرة الصحة ده اللي كان لجنة الصحة اللي قررت نقل هذا المجرم من إلى 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 سجن طرق، وكل اللي بيحصل ده أنا بعتقد أن دي لأن دي أجهزة مدربة. إحنا على أرض مصر الآن أجهزة أمنية عميلة خائنة، مش طبعا ما كلش على الكامل بقول فيها داخل الأجهزة
دسائس.
ناس مهمتهم الآن ولائهم ما شبعوش من اللي سرقوه وما شبعوش من جرائم الدم التي سفكوها والتبقية التعذيب في السجون والمعتقلات، يريدون عندهم حقد شديد على شعب مصر. ولذلك أنا أنبه الآن أن ده ممكن وارد، لكن ذلك أقول لكل أجل كتاب، لكن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والمسألة ربنا قال احفظ الله يحفظك، فلذلك ده مسألة ننبه فعلا التحذير للست اللي خليكم بدكم، مش بس حازم وصلاح وإسماعيل والإخواننا اللي بتوعت اللي قال مجلس الشعب اللي بدأ يتصدوا للفساد. الشيء الآخر الذي ذكر أيضا أن الأخ اللي هو رئيس الوزراء
دكتور جنزور
بيتكلم أن أمريكا ما عملتش كذا. يعني أخي أمريكا دي ربنا، ده ربنا قال وفي السماء رزقكم ما توعدون، ثم أنتوا أديلكم كلام. يعني أنا عاوز أفتح ملف، مش ما أنا حاكم النظام مش من 30 سنة، ده أنا حاكمه من 58 سنة. في سنة 52 لما قامت الثورة الانقلاب العسكري في مصر كنا نداوين بريطانيا العظمى ب 450 مليون جنيه استرليني. أنا عاوز نفتح باب المديونية من دائنين إلى مدينين، معرفش ب 2 مليار جنيه مصري. أنا عاوز أقول الفلوس دي راحت فين؟ وإيه المشروعات التنموية التي تمت؟ عاوز محاسبة هنا، لأن دي محرك دعاوى إفساد سياسي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. إحنا بلد زراعية وكان في قاعدة صناعية تمت في عهد الرئيس عبد الناصر، الخصخصة اللي باعوها وبالإضافة هذه باعوها بأرخص الأسعار، واليومين اللي فاتوا الأراضي اللي سلموها للناس بأرخص الأسعار، وبدأت بعض الناس يرفعوا قضايا، ورجعت الأرض للدولة، نفاجأ أن فيه استئناف على ما أذكر من رئاسة الوزراء كما سمعت، استئناف يطالبون بهم الإبقاء على القناة على القرار بتاع العودة للأرض المستثمرين وتصفية تقنين هذه الجرائم. هذا كلام مش معقول. طب المفروض النهارده، طب ليه ما نحاسبهمش؟ الاخ الكريم اللي في المداخله ما اعرفش اسمه، ليه ما نحاسبهمش؟ تعال انت اشتريت بكام وبعت بكام والفرق كام عشان نعرف. طيب تعال يا سيدي انت المفروض انت اشتريت، يبقى حقك طبقا للمشتريات بتاعتك الباقي اهو. تحب دي هتبقى استثمارات الدوله، شركه من شركات الدوله، تحب تدخل معانا مستثمر ولا تطفي بقيه حاجاتك؟ انا عاوز اعرف ليه السرعه في اغلاق هذه الملفات. الشيء الآخر مفروض بالنسبة للأرض الزراعية سيناء الآن 77 ألف كيلو متر مربع، أديلكم دلوقتي 13 شهر ليه ما بنقناش في زراعتها؟ ليه ما بصدرش قرار من لكن مين اللي هينفذ عملية زراعة سيناء دي البوابة الشرقية بتاعتنا علشان نعمرها ويبقى فيها رجال زي اليهود عندهم مزارع الكيبوتس عبارة عن مزارع عبارة عن عسكرية، عبارة عن وحدات عسكرية قلاع وفيها المزارعون وفيها المياه عشان يدافعوا علشان يقفوا في وجه أي محاولة لتحرير بيت المقدس وفلسطين. ليه احنا ما نعملش على الحدود ونبتدي نسحب ونبدأ بمنطقة العريش في مواجهة العدو مباشرة، نبدأ عملية مشروع الإصلاح الزراعي وعملية زراعة المنطقة وحشدها بالمقاتلين.
هل الاتفاقات الدولية بتسمح بكده يا دكتور؟
نعم
الاتفاقات الدولية
لو في أمة مصر شعب مصر ممكن تعمل حاجة، تغلق قناة السويس، كل ممنوع المرور من قناة السويس، تقدر تقول بسهولة كده. انتوا عاوزين ايه؟ احنا لنا مصالح وانت لكم مصالح، يبقى المفروض صلى الله لو سمحتوا احنا مصالحنا ان احنا نزرع ارضنا، هذه ليست ارض محتلة، وانتم اللي عاوز انتوا اللي غرستوا ما عاوز ناس فاهمين يا استاذ محمد، انتوا اللي غرستوا هذا الكيان على ارض مصر.
دكتور احنا ما قفلناش قناة السويس ضد السفينتين الحربيتين اللي كانوا خارجين من ايران اللي كانوا داعمين للنظام السوري بشار الاسد، وهم راجعين كمان كانوا مع بعض المعتقلين من اهل السنة
كمان. يعني دي مصيبة عظيمة. انا عاوز اقول شوف تعرف ليه بقى غياب السلطة الراشدة، غياب عشان كده ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم القوي الامين العالم الذي لا يخاف في الله لومة لائم. فالحقيقة الآن ما اللي احنا بنقول كان يبقى فيه لابد يبقى فيه رأس في قيادة منذ أول يوم بعد رحيل المؤمن
لحل كل هذه المشاكل.
نعم
لحل كل هذه
المشاكل. هذه المشاكل طبعا. نعم. إذن هذا خلينا الحقيقة أنا بقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم.
يا ما في المثل يقول يا ما في جرابك يا حاول، كل يوم ما يصنع لنا حاجات جديدة. لكن احنا شعب مصر أسأل الله أن نحن نعاهد الله ونطالب شعب مصر أنه عهد الله لا يسمح بالالتفاف على الثورة، ولا يسمح بإجهاض الثورة ولا إجهاض دماء الشهداء، ولن نسمح احنا كمان مش بس كده، لن كل الناس اللي اغتنوا وأسروا من وراء هذا النظام المالي الحرام مش هنسيبهم. وأضف إلى ذلك الشيء الذي يفرض النهاردة اللي بيتكلم رئيس الوزراء، ما قلناش رئيس الوزراء الصناديق الخاصة فين وكم مليار فيها؟ فين هي دي يا رئيس الوزراء؟ ما بتتكلمش عنها فيه. كل وزارة عندها صناديق خاصة، وزارة الدفاع عندها صناديق خاصة تعادل كام من ميزانية الدولة، وزارة الشرطة عندها كل دي عندهم صناديق خاصة، فين هي؟ هو انتوا مش ابناء مصر؟ مش اولاد مصر؟ وبقية الناس دول اولاد مصر؟ النهاردة انا قريت في الجورنال كمان نتيجة وضع حد الاجور العليا مش هتوفر لنا كم مليار علشان الناس الغلابة اللي تحت. احنا اذا نحن عندنا امكانيات، أراضي، شركات يجب أن تعود إلى مصر، أراضي يجب أن تعود إلى الثورة، أيضا هناك الصناديق الخاصة.
لا.
لازم تعلن عن نفسها وتقول إحنا عندنا بلاش مش عاوزين، وما إحنا بنقول إيه مش عاوزين دولة داخل دولة.
لا.
إحنا كلنا أبناء مصر. لا. ومصر فوق الجميع.
لا.
وحرام عليكم ناس يموتوا من الجوع وانتم مخزنين الأموال ومكنوزة في البنوك مصيبة عظيمة. لذلك أنا عاوزين شوية إخلاص.
لا. معنا اتصال بعد إذنك. السلام عليكم.
ألو
اتفضلي فندم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال السلام عليكم. والله نحمد ربنا ان في الأمة عالم زي حضرتك. انا بس عندي سؤال واحد لحضرتك، مين في علمائنا ما يعرفش المعلومات اللي حضرتك بتقولها؟ اعتقد كلهم. طب هم ليه مش متوحدين في اتجاه واحد؟ ليه في مجموعة خايفة وفي مجموعة مقبلة زي حضرتك؟ يعني احنا عايزين نقول للي خايفين مثلا، او مش هم شخصين خايفين، هم خايفين علينا، عايزين نقول لهم ما تخافوش، الكتلة الكبيرة اللي في ميدان التحرير دي في ايديكم، بين ايديكم، شاورولنا هنرجع زي ما كنا بنفس القوة. اقف ورا الشيخ حازم، يعني انتوا جربتوا كل حاجة، طب جربوا مرة ايد طاهرة، قولوا اللي انتوا عايزينه. لكن ما في مخلوق قال على الشيخ حازم كلمة إلا إنه إيد طاهرة، وإحنا واثقين إنه عقل رائع. إحنا من زمان ما شفناش حد بالعقلية دي نهائي يا جماعة، اللي كانوا بيتحكموا فينا يعني يا حرامي يا قاتل. فيعني دلوقتي ده شخص شريف جدا. نعم. جربوا يا جماعة، وقفوا معاه. صحيح. والله ما تخافوا، مش هيحصل حاجة، ولو حصل حاجة إلا هيعيشوا بعدين، هيعيشوا محترمين. صحيح. يا دكتور جمال محدش هيطلع صناديق، محدش هيعمل حاجة غير لما تستلموا البلد، استلموا البلد في إيديك، والله ما تخافوا.
نعم.
وربنا المستعان. اللهم ألقي الهمة في قلوب المسلمين وانزع الوهم يا ربي من صدورهم.
نعم. أنا
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت انا عندي مشكله يعني عايز احلها.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت انا مخطوبه، المفروض ان انا اتجوز 28/3. وهو من نوع مامته عايشه، فمامته من نوع اللي هي مسيطره عليه قوي.
طب انا يعني انا هسمح حضرتك، يعني ممكن نستعرض الموضوع ده يعني يا اما مع الدكتور محمد فتحي، يا اما مع الدكتور صلاح عبد السميع، يا اما فتاوى بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. انا بشكرك على اتصالك. طب دكتور خليني اتوقف عن الموضوع يعني
اصل الاخت الكريمه دي الحقيقه انا يعني
ام هشام
الله خير وخبر راسها هي القضيه، وربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ربنا تكفل بقى، يعني ربنا سبحانه طلب منا ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وربنا سبحانه وتعالى قال يعني كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والسنة قال كلمة أفضل للجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، وسيد الشهداء حمزة رجل قام إلى إمام جائر ينهاه، فلما انتهى فقتله فدخل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كمان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يعني لا يحل الإنسان يشوف المنكر قدامه يسكت. لكن المشكلة الآن مش كل الناس يعني ايه ممكن ينكر بقلبه، لكن الحقيقة الغالبية العظمى نتيجة ان 58 سنة عشناها في ظل الاستبداد والظلم، لان يدوبك قطاع صغير من الامة بدأ منذ حوالي يمكن منذ عهد الملك السابق، من عهد فاروق وعهد النجراشي وعهد حزب الوفد، كان بيأمر معروف وينهى المنكر. ومنذ ما اذكر الحاملين في حقل الدعوة الاسلامية زي مثلا الاخوان المسلمين لما كانوا الشيخ حسن البنا وقف، كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي، وحاكم باع نفسه للاحتلال الإنجليزي، والشريعة معطلة وساد الفساد في داخل وتسلط الأجانب على مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، فخرج يطالب الأمة أن تنهض لتحرير الأمة من قبضة الاحتلال الإنجليزي وإعادة الدين وتحرير الأمة وعودة الخلافة. أنا عاوز أقول واستمر الأمر ودخلوا في السجون والمعتقلات، لكن واصلوا بعد كده من 52 لغاية النهاردة، منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر، بعضهم علق على سيقض جهرة بكلمة الحق.
صحيح.
محمد فرغالي، عبد القادر عودة، هؤلاء العمالقة قدموا
يوسف،
وكل هؤلاء في هناك يا بنتي هو اصطفاء. ربنا يخلق ما يشاء ويختار، بيصطفي، هذا اصطفاء. والرسول عليهم قال إذا سكت العالم تقية فمتى يتعلم الجاهل، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في 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 حديث الشريف ان المخاطره بالنفس يعني ايه مشروعه لنصره الدين، والاجل بيد الله. وفي ربنا قال ما كان نفسا ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، والرزق بيد الله. فتكفل الله بقضيتين الرزق والاجل.
نعم.
واذا بالتالي مالكش عذر عند ربنا، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولن تفعل فبلغ رسالته والله يعصمه. فالحمد لله القطاع اللي ربنا وفقه ده اختبار يا بنتي. من الناس من واصل مهمته، وفي الناس لكن ما عاش في النهاية أن فعلا وانقروا أو لا تنقروا، فإن الله ينقر فوق السماوات. ولازم أصحاب الدعوة يستحضرون نية الشهادة في سبيل الله. كل من يخوض العمل العام ويبصر الأمة بعدوها ويبصرها بالأخطار المحدقة بها لازم يستحضر نية الشهادة. وبعدين هو كل يخرج من بيته يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وينطلق ويؤدي. أخطر شيء أستاذ محمد أن يكتم الإنسان الحق، لأن الموت يأتي بغتة. وماذا ستقول بين يديك؟ كنت خايف من إيه؟ فلذلك أنا عاوز أقول كثير من الذين وقفوا في وجه هذا النظام الذي لم ينتهي حتى الآن، هو إراحة الغلالة خديجة، لكن كثير من الشباب الوضع في السجون والمعتقلات وحكم أمام محاكم عسكرية وصدرت أموالهم ووزن، لكن وقفوا كالطود الشامخ يواصلون منازلة النظام عبر انتخابات محلية وعبر يصادر مجلاتهم وجرائدهم، ووصلوا يوضعون في السجون ما ضعف وما استكانوا. فأسف أنا عاوز أقول ده نموذج يعلمنا، وجاء اليوم الذي انهار في هذا النظام. بس مين اللي كسره؟ وأنا أعتقد صمود الشباب، شباب الثورة الطاهر، ربنا سبحانه وتعالى، شباب رباني، الشعب المصري اللي شاف طلائع الشباب ونزل على طول وكسر حاجز الخوف. وما زال زي ما تقول لأخت الكريمة عندها استعداد. احنا مش عارفين الشعب يعني ايه هو، ويتصوروا الناس ان الناس نامت ومش دريانين ومش عارف. لا، ده الشعب يعني في كل حتة شايفين، يضحك على تونس، يضحك على اليمن، يضحك كذا. انا ما اعتقدش يقدر يضحك، لكن هي القضية مصر القائد. مصر القائد سيقيد لها قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله وينقاد له. هذه القضية لازم نصع فيها.
جميل، مع نتصبع لإذنك. دكتور السلام عليكم.
ألو،
اتفضل فن.
بحيي الأستاذ جمال عبد الهادي، الدكتور جمال عبد الهادي، وياما شفنا معنا في الثورة في كذا جمعة، وأنا من مبارك هنا بشكره على مشاركتنا في التحرير. وبس عايز يعني أتكلم عن موضوع الجهاد في سوريا جنب دول، في دولة لما عميلة للنظام الإيراني للنظام السوري، لما إيران لما الأردن مستنية أمر من أمريكا تفتحوا باب الجهاد. طب هنعمل لهم إيه غير الدعاء يا جدعان؟ بس هنتكلم في بفتح الجهاد. النقطة الثانية بالنسبة للحكومات، التغيير علي عبد الله صالح بمنصور عبد الرب وهادي، ده شغل كله شغل خليج توازنات وأمريكا. احنا مش عايزين رئيس عندنا توافقي ولا رئيس، عايزين رئيس الشعب يختاره ويكون في فرصة انتخابات نزيهة، وإن شاء الله هكون إسلامي. ودعونا بالهداية.
أنا بشكرك، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
نشوف هنا الدكتور سيف عبد الفتاح الأستاذ العلوم السياسية.
نعم
الأستاذ، الحقيقة بتكلم كان له في عبر قناة الجزيرة،
وكان لي لقاء أيضا هنا،
وعندكم أيضا تكلم تحت أن أنت على مسؤوليته، وأعتقد ما عرفش البرنامج بتاعكم كان مصر الحرة.
مصر الحرة نعم.
تكلم عن توافقي أم تواطئي، يعني هو رفض حقة التوافق التواطئي. والراجل اسمه رفاع سرور رحمة الله عليه كان في اجتماع في أهل ابن وتهر الرأي، وقال يوميها رحمة الله آخر عهده بدونه كان يوم السبت اللي فات. مش اللي قبليه. كان جالسا وقعدنا بنتناقش ايه رأيك فيه، فقال خلي بالكم شعار المرحلة عندهم التلغيم قبل التسليم. التلغيم قبل التسليم والتصفير الميزانية يطلع النهاردة. هذا لسه طلع النهاردة رئيس الوزراء امبارح عرش اللي النهاردة بيقول دلوقتي ما عندناش الميزانية، ما عرفش صفر ولا الميزانية وامريكا كذا، وكأن يعني ان هي الرزاق ذو القوة الميزانية حسب الله لا حول ولا قوة الا بالله. فما بيقوله الناس عينيهم واعية فاهمين في حتة توافقه. احنا نريد الاختيار الحر للشعب المصري، هو يقول كلمته حضرتك. وفي نفس الوقت احنا لا تنازل، احنا في ثوابت فيما تصل بمؤسسات المجتمع المدني التي تحقق المشروع الاسلامي العظيم الذي تم تطبيقه على مدار 13 قرن من الزمان في انحاء الكره الارضيه طيله عهد بني اميه والعباس والعثمان. لكن المفروض اللي يهمنا بالدرجه الاولى الان لازم تكون الناس على درجه من الوعي واليقظه، الناس صحيين و
وانا بستغرب توافقي ام توافقي اذا كلام بتاع الدكتور سيف وكانت كلمات جميله وربنا يحفظه، لان الناس بتقتلهم السياسيه دي وازاله الازمات. زمان قتلوا حامد ربيع لانه كتم مصر والحرب القادمه كيف تفكر اسرائيل اداره الصراع العربي الاسرائيلي، وجمال حمدان وسعيد بديري عن المسائل. ربنا يحفظ اهل مصر. لكن عاوز اقول لكل اجل الكتاب ربنا يحفظهم. لكن هم وقال ايضا الاخ الكريم صاحب كتاب حينما ترعى الذئاب الغنم
فضل الشيخ رفاعي
فضل الشيخ رفاعي عزرو حينما ترعى وصدق الرجل يعني صدق رسول الله لما قال من لها حين لا يكون لها راع غيري. فزين ذلك انا بستغربش هذا اللي يحدث، لكن اللي استغربه واستبعد ما يصحش ان الامه ترى الذئاب تترك الذئاب يعني ايه يعني تفتك بالغنم. لابد ان يكون وقفه واعيه لمواجهه هذه التحديات. الله
معنا اخر اتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
معك الحاج محمد خطاب من القاهره.
اهلا بك.
بالحقيقه استاذنا وعالمنا وشيخنا الكبير الدكتور جمال، حضرة الشيخ يمكن كان ليه تعليق بسيط مع حتى قلتها أن هناك العالم الذي لا يقول الحقيقة أو حاجة زي كده. لن يصل إلى درجة العلمانية من لا يجاهر بالحق، من لن يصل إلى درجة العلمانية من لم يجاهر بالحق وينهى عن المنكر، فأنه لن يرى القرآن مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة جزاء أنه ما قالش كلمة الحق أو ما أعان على ظلم أو يعني أعان أظاء.
هو الشيخ ما قالش كده، هو الشيخ تكلم وقال أن يعني إنكار المنكر درجات، منهم من يتكلم ومنهم من يعني يقوم بكتاب بالإنكار المنكر عن طريق الكتابة، وقال كله على قدر دقته وعلى قدر استطاعته.
يعني أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر.
جميل.
يعني دي مرتبة أخرى.
صحيح.
يخلف حضرتك وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى مجانها فلم ينتهي فقتله فدخل الجنة.
نعم.
كل واحد بيختار اللي على جده يعني.
نعم.
يعني
على قدر استطاعته.
يعني لكن يمكن واحد منكر بقلبي ما فتلاش ناس على قبله.
صحيح.
عشان كده ما نتعاملش مع الناس على يعني ما نحكمش نياتهم.
صحيح.
لكن في كل واحد على في واحد صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فممكن يبقى جبان لكن بينكر بقلبه.
نعم.
فلذلك لأن ربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار.
نعم.
وتحدث النبي عن الشياطين الخرس. يعني فض الشيطان ساكت عن الحق، شيطان أخرس.
نعم.
ولذلك احنا بنقول احنا نطالب الناس الآن
بالتحرك،
يجهر بكلمة الحق ولا يخافون. وده العهد اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في بيعة العقبة الكبرى، انه يعبدوا الله لا يشركوا شيئا، يقولوا قولة الحق، لا يخافون في الليل لومة لائم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسمع والطاعة والنفقة في العسر يسر.
نعم.
والسمع والطاعة في العسر في المنشط والمكر.
استاذ عبد المجيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد.
الله يحفظك.
السلام على الدكتور جمال.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جمال. اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي من اجل احببتنا.
وادعو لك بطول العمر.
امين يا رب.
آمين. فانت بحق مجاهد. نسال الله لك التثبيت.
امين يا رب. ربنا اغفر لنا ما لا تعلمون واجعلنا احسن ما تظنون.
واطلب الشيخ جمال بصفه خاصه، الله يكرمك وانت وباقي علماء المسلمين الافاضل من اهل السنه والجماعه، ان تتفقوا على اختيار مرشح لرئاسه الجمهوريه عاد يكون مسلم. يعمل بكتاب الله عز وجل. وحضرتك ونشهد جميعا ان هذه الثوره هي ثوره ربانيه.
اي صحيح.
من عند الله عز وجل.
صحيح. صحيح.
واتمنى الا تكون الفرصه الاخيره لان تقوم دعائم الاسلام في دوله الاسلام. نسال الله عز وجل ان يثبتنا ويثبتكم جميعا.
امين.
ويقر عيوننا بالصلاه في المسجد الاقصى ان شاء الله وهو محرر بايدي المسلمين
باذن الله تعالى.
واشكر الاخ الدكتور اسامه عبد الوارث وقناة الحكمة وجميع العاملين عليها.
احنا بنشكرك شكرا جزيلا.
قناة الإسلامية دوام التوفيق.
شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك.
ما شاء الله.
دكتورنا في ختام هذا اللقاء يعني ماذا تقول بالنسبة لقضية القدس وما يحدث هناك؟ كلمة أخيرة.
يعني الرد يعني هو يعني يعني أنا بعتقد إن قضية القدس وقضية سوريا وما يشهد أيضا على أرض الصومال. الصومال الآن تتعرض لعدوان من أثيوبيا وكينيا. كينيا تحتل جزء من أرض الصومال.
نعم.
وأثيوبيا تحتل جزء من أرض الصومال. وبعدين مؤتمر في لندن لمحاربة شباب المجاهدين
بحجة انهم ارهابيين. يعني اللي بيقف في وجه التنصير وتمزيق الوطن يريد ان يحرر الوطن وينهي الهيمنة والاستبدادية للحكام الخونة، دول بيسموهم ارهابيين. فاصبحت الان عندنا مشكلات تعكس شيء خطير، اللي هو مشكلة ما يجري على ارض افريقيا والتواجد الصهيوني الان في جنوب السودان ومهاجمته للجيش السوداني عشان يشغله تمزيق الوطن. اهو مشغول مشروع التفتيت شغال يا استاذ محمد.
نعم.
تمزيق السودان والحركة الصهيونية الآن في مراكز الفتح بتشعل المنطقة في جنوب السودان وبتشعل المنطقة في إريتريا في قواعد عسكرية يهودية في أسمرة ودنكاليا وأيضا موجود اللي بيحصل في سوريا وأيضا ما يحصل كمان على أرض بيت المقدس. أنا عاوز أقول يا أخواننا، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم زار بعد بيت المقدس في حادثة الإسراء والمعراج وعرف أن دي تحريرها فريضة وأن وقع تحت الاحتلال الأجنبي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع خطة استراتيجية.
نعم.
بدأ في تنفيذه هو وواصل أبو بكر المسؤولية وبعدين عمر بن الخطاب وتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي البيزنطي، سلم مفاتيح من واحد اسمه صهر في يونيوس. مش ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي عاوزين الشفاعة بتاعته تقول عشان لا إله محمد رسول الله، ما تكبر الرسول فخذوه. سيرته القولية العملية يقول لك دي أرض الإسلام وتحريرها فريضة في رقابك وقدم لنا نموذج عملي. لما وقعت بيت المقدس في يد الصليبيين سنة 492 ماذا فعل عمال الدين زنكي؟ ماذا فعل نور الدين محمود؟ ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوب كان زي الناس القطاع اللي شفناه النهاردة في المؤتمر بتاع الدوحة، ولد بعد 40 سنة من احتلال بيت المقدس، بعد 40 سنة. أبوه علمه قال له يا ابن الأرض دي محتلة، القدس اللي انت شايف شعارات النصرانية عليها دي ارض الاسلام وتحريرها فريضة. اتربى صلاح الدين تربية اسلامية. وبعد 50 سنة من العمر يعني بعد 90 سنة من احتلال القدس تحرك صلاح الدين بعد ان وحد مصر وجزيرة العرب وطرابلس وتونس وحرر وبعض وسوريا وارض الرافدين العراق وشبه جزيرة الأناضول، وتحرك صلاح الدين على رأس الجيش العربي الإسلامي إلى بيت المقدس وحررها بعد 91 سنة. ده مش فعل صلاح الدين؟ هل صلاح الدين كان إرهابي؟ يعني ولكنه تعلم في مدرسة الإسلام أن بيت المقدس هي ميراث الأمة الواحدة، هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وأن تحريرها فريضة في رقاب الأمة لا يعذر من ذلك أحد، وأن هذا لا يتحقق إلا على أكتاف الإنسان العقيدة وبحياة فريضة الجهاد. فحقق الهدف بنموذج بسيرته العملية والفعلية. لما جاء خلفاء آل عثمان حافظوا على بيت المقدس، مين اللي ضيعها؟ الأجيال الموجودة الآن. فأنا لازم أقول يعني إذن لازم يدرك الأخوة الكرام يا أخواننا مناهج التعليم يجب أن هي تعود إليها قضية بيت المقدس. يا أجهزة الإعلام أنت مسؤولة عن تعريف الشعب العالم الإسلامي بأن القدس قضيتهم المحورية الأولى، وأن أمن مصر من أمن سوريا، أمن مصر من أمر سوريا، أمن العالم العربي والإسلامي من أمر سوريا، أمن المملكة العربية السعودية وأمن الجزء الدول العربية في منطقة الخليج، أمنهم من أمن بيت المقدس، من أمن الحرمين الشريفين، من أمن مصر، لأن إحنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا تخافوا يا أخواننا، الأجل بيد الله، ربنا سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، ربنا أداكم أموال وطائلة وإمكانات ويذكركم بسيدنا موسى عليه السلام لما ذكر إخوانه وأهله حينما سطى قوم جبارون على بيت المقدس، فقال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني ما تتراجعوش عن تحرير بيت المقدس لأن دي أرض الإسلام وتحريرها فريضة في رقبتكم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا إن لن ندخل أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فما كان من موسى أنه تبرأ إلى الله من هذا الجيل الجبان.
الجيل الجبان الذي رفض يخرج الأرض. إحنا الآن الجيل الجبان الذين قالوا إن فيها قوما جبارين، بس قلوها بقى إن فيها قوما جبارين، ما تقولون حاجة اسمها أمم متحدة، قولوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ماذا تكون النتيجة؟ ستجري علينا سنة الاستبدال. ونعتقد الآن هي لحظات فارقة، في لحظة تميز فارقة في التاريخ. النهاردة سيكتب التاريخ. هذا هو موقف الجامعة العربية وموقف الدول العربية التي قالت إن المفروض إن هذه تطالب الكيان الصهيوني بأنه هو تطالب مجلس الأمن اللي غرس هذا الكيان علشان قال يعمل لجنة تحقيق. وهم يعلمون جيدا أن الكيان الصهيوني لن يخرج من أرض فلسطين إلا على كتاف رجسان العقيدة الذين آمنوا بأن هذه أوطانهم، وكسر شوكة العدو فريضة، وتحرير بيت المقدس فريضة. إن لم نفعل، ربنا يقول إن لم تفعلوا ربنا سبحانه لا تفعلوا فإن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا تضرون. يعني إذا ربنا سبحانه توعد من النخوص عن القيام بفرض الله علينا، عن نصرة إخواننا في سوريا، إخواننا في الصومال، إخواننا على أرض سوريا، لأن دي لحظات فارقة. بكرة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إن الله بس. لو سخطت سوريا أنا بقول لكم أهو بأداءها، لو سخطت وسمحتم للمجرمين الخائنة أعوان أصحاب الجندات التي تستهدف أخيرة أهل السنة والجماعة وتستهدف تمسيخ سوريا والوطن العربي، أنا بعتقد بكرة هتندموا ندما شديدا، لأن هذه لحظات فارقة. ولا يهمكم مجلس الأمن، ذا مجلس تآمر على أمتنا وعلى مقدساتها. عشان كده جمال حمدان رحمة الله عليه قال كلمة، قال يا جماعة لا تأبهوا لمجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، فإنه أشد صهيانة من الصهاينة. اعتمدوا الله على أنفسكم واعقدوا العزمة وانطلقوا لتحرير مقدساتكم. إن لم يفعلوا انسحبوا من من المؤتمرات الدولية، لأن هي القفاز الذي تستخدمه الصهيونية العالمية في تخدير الأمة وتنويمها. وأيضا الحاجة الشيء الغريبة، الرجل اللي هو محمود عباس، هذا الرجل الذي يعني النهاردة يعني بيستغرب هنعمل ايه لو تشوف الحوارات التي جرت معه، ونسي ان مشروع التسوية واتفاقية أصله التي وقعها حزبه وقعها الوفد اسمه دوات منظمة فتح، منظمات التي بدأت أصلا منظمة مجاهدية العاصفة سنة 64، لكن وصل ان ياسر عرفات يقبل باعتراف بالكيان الصهيوني أن صاحب فلسطين، ودي بعدين محمود عباس 18 سنة بعد أصله في ظل وجود محمود عباس تم التهويد، تم الاستيطان، تم تشريد شعب بيت المقدس، تم إعداد بيت المقدس وهضم القضية الفلسطينية. إذن هؤلاء مجرمون ويجب أن يخصوا عن مواقعهم، ويجب أن نختار ناس يتوضعوا في الموقع المسؤولية. فلذلك أنا أطالب إخواننا اللي في الأرض المحتلة في قدس أن هذا الرجل لا يصلح لهذه القيادة في هذه المرحلة. راجل قال لك لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، وفي زين كما قلت 18 سنة أيضا تم قتل المجاهدين على أرض غزة، كان هم واغتيالات حركة الناس في الضفة وغيرها، لأن كان طبقا لاتفاقية أسلو وغزة ريحة كانت منظمة أهل أسلو بيبعثوا أسماء المجاهدين إلى الكيان الصهيوني، بل ويسعون إلى تفكيك القضايا الجهادية. إذن نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزمان وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديك إن ربك لبالمرصاد.
دكتور جمال بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك ومطال الله عمر حضرتك، الله يحفظك.
شكرا موصول لقناة الحكمة، الله يتقبل منهم يا رب،
اللهم
من كل الشباب المرابط خلف الكاميرات وفي هذا الوقت المتأخر، كل يوم كل يوم على هذا النسق لا يفتغون الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقهم حسن فروجهم ويكتب لهم ثواب المجاهدين ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم. والشكر موصول طبعا للقائمين الأستاذ محمد والأستاذ وسام وكل الناس الموجودين، الله يتقبل منهم،
الله
يحفظ. لأن احنا يهمنا كون القناة فيه ده نموذج للإعلام الهادف الذي يهدف خدمة قضايا الأمة. أسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم ووسع عليهم ويتقبل منهم،
اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدات، وقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.